أحبائي، سنقرأ من كلمة الله ما ورد في إنجيل متى الأصحاح 15 ابتداء بالعدد الأول. إذن إنجيل متى الأصحاح 15 ابتداء بالعدد الأول وانتهاء بالعدد 20. يقول البشير: حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ فإن الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون: من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه أو أمه. فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يا مراؤون، حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني، وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. ثم دعا الجمع وقال لهم: اسمعوا وافهموا، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. حينئذ تقدم تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا؟ فأجاب وقال: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. فأجاب بطرس وقال له: فسر لنا هذا المثل. فقال يسوع: هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج؟ وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، هذه هي التي تنجس الإنسان. وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. طبعا كل شيء يقول يسوع هو كلام خطير متطرف يتحدانا، وهذا طبيعي لأن يسوع هو الله، والكتاب يقول أن أفكار الله ليست أفكارنا، كما أن طرق الله ليست طرقنا. لكن هذا الكلام في هذا النص ربما هو الأخطر فيما قاله يسوع. نستطيع ربما القول أن هذا الكلام ربما قاد الفريسيين إلى المطالبة بصلب المسيح، من جملة أمور قالها أيضا، لكن هذا الكلام كان الأخطر، لأن يسوع يتحدث عن الإيمان، عن التدين، عن العبادة بكلام قاسٍ خطير، خاصة في الجزء الأول من هذا الأصحاح، أصحاح 15، الجزء الذي قرأناه. ونستطيع أن نفهم مدى خطورة الكلام الذي قاله يسوع عندما نتذكر أن الكتاب عالج هذا الموضوع أيضا في سفر الأعمال الأصحاح العاشر، في الحادثة التي نقرأها عن بطرس عندما نزلت عليه ملاءة. ثم نقرأ أيضا عن هذا الموضوع ما قاله بولس في رسالة رومي الأصحاح 14 وفي مطلع الأصحاح 15. ربما بالنسبة لنا هذه الأعداد لا تبدو بهذه الخطورة وهذه الأهمية، وهذا بديهي. ليش؟ لسببين. السبب الأول هو أننا بعيدون عن تلك الحقبة، تلك الفترة التي عاشها المسيح وتلاميذه. لا نشعر بما شعروا به، لا نختبر ما اختبروه، لكننا بعيدون. ثانيا، لأننا نفكر كثيرا مثل الفريسيين ولا نستوعب تعليم المسيح. تفكيرنا تفكير بشري كما كان يفكر الفريسيون. وسوف أعالج النص في هذا الصباح تحت هذه العناوين. العنوان الأول، يسوع يقدم مفارقة بين الإيمان الحقيقي والمزيف. يسوع سأل سؤال: لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ السؤال في حقيقته هو هذا: هل إيمانكم إيمان حي؟ هل إيمانكم إيمان حقيقي؟ هذا الذي يسأل عنه يسوع، ويبدأ بالحديث بالمفارقة بين الإيمان الحقيقي والإيمان المزيف. ولكي نفهم النص لابد من النظر إلى خلفية القصة. يسوع كان يحاول أن يجد مكانا يختلي به لكي يصلي، لكن الناس لاحقته على الجهة الشرقية من بحر الجليل، ثم ذهبت إلى الجهة الغربية حيث جنسارت. يسوع كان يهرب منهم، لكنهم كانوا يلاحقونه لأنهم يريدون منه أن يشفي مرضاهم. وبينما هذه اللعبة من الكر والفر تدور، يجيئنا وفد من أورشليم، والظاهر أنه كان وفد رسمي لأنهم جاءوا من أورشليم. هؤلاء الفريسيين الذين يخبرنا الكتاب أنهم جاءوا من أورشليم، ما رح يجوا من أورشليم إلى كفر ناحوم يلي هي مسافة بعيدة هيك بس ليتسلوا. جاي وفد رسمي، عندهم رسالة، عندهم سؤال، ويريدون أن يحققوا مع المسيح بشأن مسألة خطيرة يقوم بها التلاميذ، لأنهم لا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا. مصيبة. وطبعا هذه المسألة كانت مسألة لها علاقة بتقليد الفريسيين. لابد من القول هنا أن مسألة غسل الأيدي لم تكن مسألة تكلم عنها العهد القديم. العهد القديم ما بيحكي عنها. هذه المسألة صارت جزءا من تقليد الفريسيين وتعليمهم، وصاروا يركزون عليها في تدينهم، تعليم عن النظافة، لدرجة أن هناك جزءا كاملا من المشنة، هذا تفسير الناموس اليهودي، جزءا كاملا يتحدث فقط عن تقاليد وطقوس النظافة. هل قد كانوا مركزين ومهووسين في هذا الموضوع؟ لكن يسوع تحدى موقفهم بكلام خطير. ولاحظوا أنه يسوع لم يتعاطى مع سؤالهم هيك بطريقة مبسطة. يعني لو قالوا له أنه تلاميذك ما عم بغسلوا أيديهم، يسوع ربما كان بإمكانه يقول لهم ما صار معهم وقت، ما انتبهوا، كنا مشغولين عم نمشي. أنا بأكد لكم أنه في المرة المقبلة سوف يغسلون أيديهم. كان يسوع بيقدر يجاوب بهالطريقة. أو لم يحاول يسوع التحاور معهم، أنه خلينا نحكي بالموضوع، خلينا نشوف طيب في ضرورة ما فيش ضرورة. ليش أنتوا بتظنوا مسألة الغسيل كتير مهمة؟ وهاتين المسألتين هما ما نفعل أحياناً نحن، التبسيط والتحاور. منجرب أنه نتحاور، منجرب أنه نناقش المواضيع، لكن هل هذا هو المطلوب؟ بالعكس، يسوع هاجم الفريسيين بشدة وبشكل مباشر لأنهم يتعاملون مع أمور بسيطة ربما سخيفة مقابل كسرهم لناموس الله ولوصية الله. ولهذا قال لهم أن تدينهم مغلوط، وأن قلبهم بعيد عن الله، وأن عبادتهم باطلة، باطلا يعبدونني. كلام خطير وكلام صعب يسوع يتكلم به. هلأ القصة لم تنتهي هنا، القصة تطورت بعد مراحل وفد مع جواب المسيح القاسي. اجوا التلاميذ لعند يسوع: يا رب كلامك كان قاسي لدرجة لما سمعوا القول نفروا، انزعج خطرهم يعني. وهون يسوع زاد العيار أكثر، حكى عنهم أنهم غرس لم يغرسه الآب، حكى عنهم أنهم عميان قادة عميان، حكى عنهم أنه الآب سيقتلعهم من جذورهم. كلام قاسي. وفي النهاية استخف بتدينهم وبرهن سخافة تدينهم أنه قال، عم بيحكوا عن النجاسة، ليس ما يدخل قلب الإنسان هو الذي ينجس الإنسان، لكن الذي يخرج من قلب الإنسان. طبعا أصحاح 15 يكمل النص لما عم بيحكي عن مسألة عدم النظافة. أشرنا قبل قليل إلى أعمال أصحاح 10 في تعاطي بطرس مع الأمم. نلاحظ أن في الأصحاح 15 من متى القصة تستمر في مقابلة يسوع مع المرأة الكنعانية الأممية النجس في نظر اليهود، وبعدين يكمل هذا الحديث حتى نهاية الأصحاح عندما يشفي ويطعم جمعا كبيرا أكثره من الأمم، أكثره من الأمم. فيسوع يتعاطى مع هذا الموضوع ويبين الفرق بين الإيمان الحقيقي والإيمان المزيف. العنوان الثاني الذي سنعالج النص فيه هو رد المسيح على الفريسيين. سوف ندخل إلى عمق الرد. هذا النص الذي قرأته في ثلاثة حوارات. الحوار الأول هو بين المسيح والفريسيين، والحوار الثاني كان بين المسيح والجمع بعدد 10، والحوار الثالث كان بين المسيح وتلاميذه. وطبعا يسوع في هذا الحوار بين تباعد فكره عن فكر الفريسيين. بالنسبة للفريسيين تصرف التلاميذ كان تصرفا غير مقبول، بالنسبة للفريسيين كان تصرفا نجسا، وبالتالي الجماعة في علامة استفهام على إيمانهم وتدينهم. ليه؟ لأنهم مش ماسيين على المبدأ. لكن جواب المسيح كان جوابا مزدوجا. الجواب الأول قال لهم: أنتم تبطلون أو تكسرون وصية الله بسبب تقليدكم. وهذا هجوم مضاد واضح. يسوع لم يقل لهم، ما كان عم بدافع عن حاله بقول إذا أنا غلطان، إذا أنتم عم تتهموني إنه أنا غلطان أنتم غلطانين كمان. نحن مرات نستعمل هالاستراتيجية. امبارح كنا عم سوق على كراكول الدروز، وفي سيدة قاعدة بسيارتها وقفة بدها تاخذ أولادها من المدرسة. ما لم تنتبه إليه أنه كانت معرق للسير لتحت لبرج المر بوقفتها. فأنا أشرت لها بإيدي لتمشي، ففتحت شباكها قالت لي شو وقفت علي؟ وبس قالت الجملة هي صارت تضحك. قلت لها لحظة بدي صورك للدعاية. إذا أنا غلطان شو وقفت علي؟ أنت كمان غلطان. لكن يسوع ما استخدم هذا الأسلوب على الإطلاق، بالعكس يسوع عندما هاجم هؤلاء كان يريد أن يوضح لهم أن التقليد ليس بموازاة ناموس أو شريعة الله، وفعل هذا بالرجوع إلى الوصايا العشر، واستعمل مثل كثير مهم عندما أشار إلى الوصية الخامسة أكرم أباك وأمك، أول وصية بوعد لكي تطول أيامك على الأرض، أشار إليها وقال لهم مش بس في وصية الله، في كمان من بعد خروج 20 والوصايا بإصحاح 21 بيقول كمان من يشتم أما أو أما فليمت موتا. يسوع عم يقتبس من الناموس وعم بيذكرهم، عم بيقول لهم أنتوا بالإضافة لهول وبالإضافة للموقف المنطقي الإنساني في اهتمام الإنسان بوالديه، أنتوا نسفتوا كل شيء وجيتوا قلتوا في مبدأ جديد. شو هو هالمبدأ؟ مرات منقرأ هالنص ما منفهمه، رح أشرحه شوي بس لكي نفهم كلمة الله. شو كانوا يعملوا؟ كان يجي الأب مثلا لابنه يقول له أنا عايز مصاري، يقول له الابن هيدول المصريات قربان، انتبهتوا؟ من قال لأبيه أو أمه قربان هذا المقصود، يقول لبيه يقول له هاو المصاري قربان. شو معنى قربان؟ إنه فجأة خصصهم للرب، وبما أنهم مخصصين للرب أنا ما بقدر ساعدك. هلأ وين ال مثل ما بقوله بالإنجليزي الكاتش، وين النقطة؟ النقطة أنه هو قال صحيح هيدول مخصصين للرب، لكن بحسب ترتيب الفريسيين ما كان مضطر يدفعهم، كان في خليهم لنهار اللي يموت وبعدين ينعطوا للرب. وكان حتى في تحاليل وتفسير فريسية في المشنة بتخليه أنه ما يدفع ولا ليرة، بس شو بيكون عميل؟ ما بيكون ساعد أهله، بيكون تهرب من مساعدة والديه بهالطريقة. كل ما يجي أهله يطلبوا قربان قربان. مشان هيك قال لهم من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني، يلي بدك يا مني هو قربان للرب، فلا يكرم أباه وأمه. عملت ناموس جديد، تقليد جديد، أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. طبعا يسوع لم يكن يساوم على هذا المبدأ، لأنه المسألة كانت تدل على جشع وعلى طمع. الإنسان يطمع في المال، ولهذا هو مستعد أن يجد أي تحليل وأي تبرير لكي يحافظ على ماله. والرد الثاني اللي جاوب يسوع فيه مش بس أبطلتم وصية الله، قال يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه. هو الاقتباس المأخوذ من سفر إشعياء، من سفر إشعياء، مثل ما قال لهم يسوع تنبأ عنكم إشعياء قائلا. يعني المسألة هي مسألة مراءة وعبادة زائفة. منجي تنعبد الرب، لكن هذه العبادة هي عبادة بالشفتين، وليست بالقلب. ويسوع يجعل من الكلام أقسى مما هو عندما يقول أن إشعياء تنبأ عنكم. تصور، مش أنه قال إشعياء هذا الشعب، لا، تنبأ عنكم. اللي كان عم بيحكي عنه إشعياء هو أنتوا أيها الفريسيون والمراؤون. كلام قاسي، وهذا الكلام كان عم ينقال بحسب الظاهر لأقدس ناس عايشين دينهم على الألم والورقة، وإذا ما لحق يوصل على الهيكل ليصلي كان يقف في زوايا الشوارع لكي يصلي. كلام قاسي موجه بشكل واضح لكي يبرهن للناس أن التدين هو تدين زائف، وأن هذا التدين هو تدين ميت مبني على البر الذاتي، مبني على البر الذاتي. أنا كويس، أنا منيح، أنا بيجي على الكنيسة، أنا بقدم مالي للفقراء والمحتاجين، أنا أصلي، كله هيدا بالنسبة لإلهم كان كثير منيح، بينما بالنسبة للرب كان يقود إلى الموت والدينونة. ليش؟ لأنه بالنسبة للرب نحن نقف أمامه ليس ببرنا الذاتي لكن ببر المسيح. بس بهالبساطة. عنوان آخر قلنا في هناك تمييز بين الإيمان الحقيقي والمزيف، وبعدين يسوع رد على الفريسيين. الآن يسوع يعلم الناس، يسوع يعلم الناس، قال لهم ما يدخل الإنسان لا ينجس الإنسان. وهذا بالمناسبة تعليم عند كتار في هذه الأيام، شو بتاكل، شو بتشرب، شو بتعمل، هيدا اللي بينجسك. لا، يسوع قال أنتم مخطئون، هذا لا ينجس الإنسان، الذي يخرج من قلب الإنسان ينجس الإنسان. ولهذا يقول الكتاب فوق كل تحفظ شو احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك. ليش عم بيقول هيك؟ لأنه كاتب سفر الأمثال يعلم أيضا علم اليقين أن الذي يخرج من القلب هو الذي ينجس الإنسان. لاحظوا مثلا كلام الكتاب في العهد القديم، نحن نتحدث عن سفر المزامير في درس الكتاب، وقد درسنا هذا المزمور، المزمور 24. يقول المرنم: من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين والنقي القلب، الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا. النقي القلب، طبعا ليس المقصود بالطاهر اليدين أن تكون اليدين مغسولتين، مش هذا قصد الرب. المقصود هنا هو الطهارة التي يقود إليها القلب المتغير، القلب الطاهر. ولهذا قال يسوع في الموعظة على الجبل: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. فإذا المسألة مسألة متكاملة، طهارة اليدين هي من طهارة القلب وليس العكس. وربما أفضل مثل على هذا الكلام ما حدث مع بيلاطس. كم مرة غسل إيديه؟ كم مرة قال أنا بريء من دم هذا الإنسان، من دم هذا الصديق؟ 3 مرات أعلن براءة المسيح بحسب النص في إنجيل يوحنا 18 و19، 3 مرات. لكن في النهاية ذهب ضد القانون الروماني، وذهب ضد ضميره وضد قناعته، وبعدين وافق على صلب المسيح. شو عمل؟ غسل إيديه. لكن هذا الغسل لم يطهر يديه في نظر الله. أو لما منروح لمزمور 15 بقول المرنم: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن في جبل قدسك؟ السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه. وهم بدي علي لحظة على هاي مع أنه مش داخلة في صميم الموضوع الذي أريد أن نتحدث عنه. المتكلم بالصدق في قلبه، الصدق لا يكون في الكلام مع بعضنا البعض فقط، لكنه يبدأ بالصدق مع الذات. متكلم بالصدق في قلبك مع ذاتك، لا تخدع نفسك، تعرف حقيقة نفسك. عندئذ يكون الصدق مع الآخرين نتيجة طبيعية لهذا الصدق مع الذات. ولهذا مرارا كثيرة نرى أن بعض المؤمنين غير صادقين مع أنفسهم، لأنهم غير صادقين مع ذواتهم. الكتاب واضح، وطبعا عندما يتكلم هذه الكلمات المرنم فهو يصف الشخصية، نوعية الشخصية التي ترضي الله، نوعية الشخصية التي إيمانها إيمان حي، مش إيمان بالحكي، مش إيمان نظري، مش إيمان تقليدي بالممارسات والطقوس، لكنه إيمان حي. يعني بكلام آخر، الإيمان الحي الذي يعكس شخصية متغيرة. إذا أنا بقول عن نفسي مؤمن واختبرت الولادة الجديدة كما قال الرب لنيقوديموس ينبغي أن تولد ثانية، إذا أنا اختبرت ولم ينعكس هذا التغيير على شخصيتي، على مقاربتي للأمور، علامة استفهام. هذا ما يعالج الرب هنا. المسألة ليست في أننا نأتي إلى الكنيسة أو نقدم أموالنا وعشورنا، المسألة أبعد جدا من ذلك، مع أنه المجيء إلى الكنيسة مهم وتقديم الأموال والعشور للرب مهم، لكن الرب يفتش عن أشخاص إيمانهم إيمان حي عم يغلي، ينعكس على شخصياتهم، على تصرفاتهم، على كلامهم. أنا أعلم أن هذا الكلام صعب، كلنا نواجه تحديات، الخطية تحاربنا على كل صعيد، على كل مستوى، في الفكر وفي القلب وفي المشاعر، كلنا نخطئ ونخع. لكن أحبائي، الإنسان المؤمن الذي اختبر الولادة الجديدة هو إنسان يصارع في كل يوم مع الجسد، أقمع جسدي وأستعبده. كل يوم هناك صراع. ليه؟ لأنه في النهاية هناك طبيعة جديدة تريد بالروح القدس أن تسيطر على الطبيعة القديمة لكي يتمجد الرب. هذا الهدف من الإيمان الحي، وهذا ما ينقصنا في هذه الأيام، مؤمنين إيمانهم حي. عندنا مؤمنين تعودوا على الإيمان، مؤمنين تعودوا على الكنيسة، مؤمنين تعودوا على العبادة، مؤمنين تعودوا على العطاء، لكن ما ينقصنا هو مؤمنون يتحركون من الداخل رغبة فعلا في تمجيد الرب، بالرغم من بشريتهم، بالرغم من أخطائهم، هم يصارعون في كل يوم لكي يمجدوا المسيح، صادقين مع أنفسهم. وعندما أتكلم عن الصدق مع الذات، أنا أتكلم عن الاعتراف الذاتي بالخطية. يعني أنا عارف حالي غلطان، قبل ما أقول للناس أني غلطان، أنا بدي أعرف أني غلطان، أنا بدي أعرف أني ضعيف، أنا بدي أعرف أنه أفكاري سيئة، أنا بدي أعرف أنه نواياي عليها علامة استفهام، أنا بدي أعرف قبل أن أقول للناس. هذا ما يفتش عنه الرب. قد يكون الكلام قاسياً، قد يكون الكلام منفراً كما قال الفريسيون أو التلاميذ عن الفريسيين، لكن هذه حقيقة الإيمان. هذا هو سؤال المسيح وأسئلة المسيح، كما قلنا في بداية هذه السلسلة، هي أسئلة محرجة، هي أسئلة تحرك فينا الضرورة للجواب. هل إيماني عامل؟ هل إيماني حي؟ أم إيماني هو إيمان اعتيادي؟ أوكي، قبلنا المسيح وضمننا السماء، طالعين على السماء، لكن خلاص تعودنا وصرنا نعيش في روتين قاتل وممل. عنوان آخر هو تعليم المسيح للتلاميذ. حكي بالأول مع الفريسي، رجع حكي مع الجمع، رجع حكي مع التلاميذ، ورد للتلاميذ كان ردا واضحا وصريحا. هلأ المسألة الأولى التي نراها أن الفريسيين نفروا، وهذا دليل أنهم كانوا يسيئون فهم شريعة الله من ناحية، وأنهم خارج إطار الملكوت تماما، خارج إطار الملكوت. ومشان هيك قال الرب عنهم أنه الآب السماوي رح يقلعهم من شروشهم، من جذورهم. قال هذا زرع لم يزرعه الآب السماوي، وكل زرع لم يزرعه الآب السماوي يقلع. والكلمة هنا تعني يقلع من جذره، يعني ربنا مش عم يلعب، ربنا مش عم يلعب. شو معنى الحكي؟ بكل بساطة الرب يقول هؤلاء ليسوا عمل الرب، يظنون أنفسهم مسيحيين مؤمنين، يدعون الحياة المسيحية لكن يعيشونها ظاهريا، يدعون أنهم يطيعون الله لكنهم يطيعون الله فقط عندما يكون الناس ينظرون إليهم، على العكس يعيشون في السر حياة، يمارسون تقاليد الناس، حتى أنهم يمارسون تقاليد وضعوها هم لأنفسهم مثل ما عملوا الفريسيين، وحتى أنهم يعيشون ويؤمنون بعقائد مضلة ومغلوطة. وبالتالي هذا النوع من ما نسميه بالمؤمنين ينكرون ألوهية المسيح. تقول لي كيف؟ ما أنا بآمن أنه يسوع هو الله. أنت تنكر ألوهية المسيح عندما لا يكون المسيح إلها على حياتك. ينكرون سلطان المسيح، سلطان الله المطلق، أنت تنكر هذا السلطان عندما لا يكون يسوع سلطانا على حياتك. أنت تنكر كفارة المسيح عندما لا تأتي إلى المسيح بخطاياك وتتوب وتأتي إليه رغبة في غفرانه الذي دفع ثمنه دما كريما كما من حمل بلا عيب. ومشان هيك رد الله رد قاسي. هذا في النهاية يظهر أنه ليس مؤمنا حقيقيا، إيمانه ليس إيمانا حيا، لكنه إيمان تقليدي، والزرع الذي لم يزرعه الآب يقلع. مسألة ثانية بسميهم أهل عميان قادة عميان، يريدون أن يقودوا الآخرين لكنهم يقعون في الحفرة. ولعل الحفرة المقصود بها هنا ليست حفرة في الطريق، لكنها الحفرة التي لا قرار لها في جهنم النار، وهناك البكاء وصرير الأسنان. فإذن يسوع أول شيء قال لهم، جواب الفريسيين يطرح علامات استفهام كبيرة. الجماعة ما إلهم علاقة بملكوت الله. الشيء الثاني قال لهم خليني أوضح لكم أنه الذي يخرج من فم الإنسان هو الذي ينجس الإنسان، لأنه آت من القلب. وهذه المسألة مسألة مهمة، لأنه بالنسبة للذين كانوا يسمعون، إن كانوا من التلاميذ أو الآخرين، يفهمون تماما نظرة العهد القديم التي يقول فيها الكتاب في سفر إرميا إنه قلب الإنسان أخدع من كل شيء وهو نجيس. من يعرفه؟ أخدع من كل شيء. وكلمة نجيس بالمناسبة تعني غير قابل للشفاء. قلب الإنسان غير قابل للشفاء، ولا واحد منا بيقدر يغير قلبه، ولا بيقدر يشفي قلبه، ولا بيقدر يغير دوافعه. مشان هيك نحن البشر، إذا بتفكروا معي للحظة، بناخد قرارات كتير. أنا بدي بلش كذا، وأنا بدي أعمل كذا. منبلش يوم ويومين وثلاثة، وبعدين نرجع إلى العادة القبيحة والقديمة نفسها كما كنا. ليه؟ لأن قلبنا لا نستطيع تصليحه وتغييره، فقط عمل روح الله القدوس، فقط عمل المسيح المغير هو الذي يغير القلب. وبالتالي إذا كان هناك شيء يجب علاجه في قلوبنا، لا نحاول بقدرتنا الشخصية. من البداية خلينا نعرف أننا لا نستطيع أن نغير قلوبنا، لكن يسوع بالروح القدس هو الذي يغير القلب. لأنه واضح يسوع قال لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف، كل هذه هي التي تنجس الإنسان. يسوع ما كان عم بيتسلى. نفس الشيء بولس برسالة رومي إصحاح 14، مثل ما ذكرت قبل شوي، الأصحاح كله وحتى بداية إصحاح 15 تتحدث عن هذا الموضوع، لكن أريد أن ألفت النظر إلى آية واحدة في العدد 17 حيث يقول بولس: لأن ليس ملكوت الله أكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. من يغير القلب؟ الروح القدس. لهذا يتغير المنظار بالنسبة للإنسان المؤمن. ما بتعود القصة قصة أكل وغسيل إيدين وبسط، لا، بر، سلام، فرح في الروح القدس. طبعا هذه الأمور فقط يستطيع روح الله أن يجعلها في القلب لكي يصير الإيمان إيمانا حيا. خليني أختم بهالكم فكرة. يسوع يتكلم عن طبيعة الإيمان الحي. يسأل: هذا الإيمان أو النوع الوحيد من الإيمان الذي يقبله الله؟ لكن خليني أسألكم سؤال اليوم، كل واحد منا عندما نقف أمام الله، هل نقف بيدين طاهرتين، بكلام آخر بممارسات تقليدية تعودنا عليها، أم أننا نقف بقلب طاهر نقي، قلب تطهر من الخطية، من الشر، من الأفكار الشريرة، من المرارة؟ الدوافع تقدست، النوايا تقدست. الرب لا يقبل أي واحد منا، ونحن نعلم هذا، لأعمال في بر عملناها أبدا، بل بمقتدى نعمته. نحن مقبولون بمقتدى نعمة الرب، وبالتالي لا يهم بنظر الله إن جئنا إلى الكنيسة أو لم نأتي. في النهاية نحن نأتي لأجل صالحنا نحن، وليس لأجل صالح الله. لا يهم إن أعطينا الرب من مالنا وبكرات غلتنا، فنحن لا نعطي الله شيئا ولا نزيد عليه شيئا، إنما نفعل لأجل صالحنا نحن. ولهذا يسوع يسأل: هل إيمانك حي؟ هل إيمانك ناضج؟ هل إيمانك إيمان واعي؟ هنا المسألة التطبيقية أحبائي. بما نخرج من هنا اليوم بجواب، الله بحاجة إلى جواب، الله يسأل كل واحد منا، والتطبيق لهذا الكلام هو جواب: هل إيماني إيمان حي؟ إيمان واعي؟ إيمان ناضج؟ نعم أو لا؟ إن كان الجواب نعم، مجدا للرب. لكن إن كان الجواب بعد تعليم الكلمة، إن كان الرب وضع يده على أوتار معينة في حياتنا، على نواحي معينة في حياتنا، الجواب هو: يا رب إيماني إيمان ميت، لكن أنت الذي أحييت الموتى تقدر أن تحيي إيماني، أن تجعل ثقتي فيك، أن تغير قلبي تغييرا نهائيا. ربما هناك أشخاص في هذا الصباح لم يختبروا عمل المسيح المغير، اليوم أفضل فرصة. إن كان هناك مشاكل في القلب وفي الدوافع، الرب يستطيع أن يغير القلب ويعطينا قلبا جديدا، قلبا جديدا. أختم بهذا الاقتباس للأسقف الأنجليكاني جي سي رايل، قال هذه الكلمات: ما هو الأمر الأول الذي نحتاجه لكي نكون مسيحيين مؤمنين؟ قلب جديد. ما هي الذبيحة التي يطلبها الله منا؟ قلب منسحق ومنكسر. ما هي الطاعة الحقيقية؟ أن نطيع من القلب. ما هو الإيمان المخلص؟ أن نؤمن به بقلوبنا. أين يجب أن يسكن المسيح؟ في قلوبنا بالإيمان. ما هو مطلب الحكمة لكل واحد منا؟ يا ابني أعطني قلبك. هذا مختصر الإيمان الحي. قلب جديد، قلب منسحق ومنكسر، قلب مطيع، قلب يؤمن، قلب يسكن فيه المسيح بالإيمان، وقلب مقدم للمسيح بكامله. هل هذا ينطبق على قلبك؟ دعونا نصلي.